قال إمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: كتاب آداب القضاة. قال رحمه الله تعالى: فضل الحاكم العادل في حكمه. قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا سفيان عن عمرو حاء قال: وأخبرنا محمد بن آدم بن سليمان عن ابن المبارك عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن المقسطين عند الله تعالى على منابر من نور على يمين الرحمن، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. قال محمد في حديثه: وكلتا يديه يمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقلنا سيدي رحمه الله: كتاب آداب القضاة. الآداب هي الصفات والأخلاق التي يتخلقون بها ويتعددون بها، والترجمة أخص من ما جاء تحتها، لأن الذي جاء تحتها آداب وغير آداب، آداب وأحكام. و القضاة جمع قاض، والقاضي هو الذي يخبر بالحق ويلزم به، هو الذي يخبر بالحق ويلزم به. وأما المفتي فهو الذي يخبر بالحق من غير إلزام، يخبر بالحق من غير إلزام، يتفقون في أن كل منهم مخبر بالحق، فيفرق القاضي لأنه يلزم، والمفتي بأنه لا يلزم وإنما يخبر بالحق. وبعد ذلك هل يطبق السائل المستفتي أو لا يطبق؟ أما القاضي فإنه يلزم ويكلف أو يلزم الشخص المحكوم عليه بأنه يقوم بتنفيذ ما حكم عليه به. ثم أرد النسائي هذه الترجمة وهي: فضل الحاكم العادل في حكمه. فضل الحاكم أي القاضي الذي يعدل في حكمه. والحاكم يعني هو أوسع وأعم، هناك تعبير الحاكم.
نعم،
فضل الحاكم الذي يعدل في فضل الحاكم الذي يعدل في حكمه. والعدل كما هو معلوم يكون من القضاة والحكام ويكون من غيرهم، حتى صاحب البيت ووالد الأولاد فإنه يجب عليه أن يعدل بينهم وأن لا يفرق بينهم، فيسوي بينهم في العطاء بأن يجعل للذكر مثل حظ الأنثيين إذا أعطاهم، ولا يميز أحد عن أحد أو يخص أحد دون أحد، وإنما يعطيهم على قدر إرثهم. والحاكم العادل هو الذي يجتهد ويحكم بالحق ولا يحيد عنه ولا يتبع هوى. ثم ورد النسائي حديث عبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المقسطين عند الله،
نعم،
إن المقسطين عند الله على منابر النور عن يمين الرحمن، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. وزاد أحد شيخي النسائي وهو محمد بن آدم بن سليمان: وكلتا يديه يمين، يعني بعد قوله عن يمين الرحمن قال: وكلتا يديه يمين. بعد قوله عن يمين الرحمن قال: وكلتا يديه يمين. والحديث يدل على فضل فضل الحاكم العادل الذي يحكم بين الناس بالعدل، يحكم بينهم بالقسط، لأن كونهم على منابر من نور على يمين الرحمن هذا دال على فضلهم، وأن هذه منقبة ومنزلة عظيمة ورفع عند الله عز وجل من جهة أنهم على منابر النور ومن جهة أنهم على يمين الرحمن. وفي هذا إثبات اليمين لله عز وجل وإثبات اليدين, يعني قوله عن يمين الرحمن إثبات اليمين وقوله كلتا يديه يدل على إثبات اليدين. وقوله وكلتا يديه يمين يعني أن كل من اليدين في غاية الكمال, لا نقص في واحدة منهما بوجه من الوجوه. وصفات الله عز وجل في غاية الكمال, وأما المخلوقون فإن الصفات قد تتفاوت, فاليدان للإنسان ليس كلهما سواء, فاليمين أكمل والشمال دونها, ولهذا اليمين تستعمل في الأخذ والإعطاء والمصافحة, واليسار في الأمور الطيبة, واليسار تستعمل بخلاف ذلك مثل الاستنجاء والامتخاط وغير ذلك من الأمور. ثم أيضا تصرف اليمين في الغالب غالب الناس أقوى وأشد من الشمال, وعلى هذا فاليمين أكمل من الشمال بالنسبة للمخلوقين. أما الله عز وجل فيداه كلتاهما يمين, كلتاهما في غاية الكمال في غاية القوة, ولا توصف أن واحدة دون الأخرى أي اليدين, بل كلتا اليدين في غاية الكمال. وفي الحديث أيضا تفسير المقسطين وبيان المقسطين الذين هم على يمين الرحمن, حيث قال عنهم الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا, يعني الذين يلونهم والذين يكون تحت ولايتهم وتحت رعيتهم, وسواء كان ذلك الوالي عاما أو خاصا, سواء كان عاما ولايته عامة أو ولايته خاصة, هؤلاء هم المقسطون أي العادلون الذين هم في هذه المنزلة وفي ولهم هذه المنقبة وهذا الفضل العظيم. وهذا هو المراد بهؤلاء المقسطين العادلين, وهم الذين يعدلون في حكمهم في أهليهم وفيما ولوا وفيما يلونه وما يتحملونه من أعمال وما يسند إليهم من ولاية, فإنهم يقومون فيها بالعدل وبالقسط.
قال أخبرنا قتيبة بن سعيد.
قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن سفيان.
عن سفيان وهو بن عيينة المكي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عمرو.
عن عمرو وهو بن دينار المكي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
حاء قال وأخبرنا محمد بن آدم.
ثم قال حاء وهي للتحول من إسناد إلى إسناد. وأخبرنا محمد بن آدم وهو بن سليمان الجهني وهو صدوق أخرج حديث أبو داود والنسائي.
عن ابن المبارك.
عن ابن المبارك عبد الله بن المبارك المروزي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس.
عن سفيان بن عيينة وقد مر ذكره, عن عمرو بن دينار وقد مر ذكره, عن عمرو بن أوس وهو تابعي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عبد الله بن عمرو بن العاص.
عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما وهو صحابي ابن صحابي, وهو أحد العباد الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال رحمه الله تعالى الإمام العادل قال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن عبيد الله عن قبيل.
قبيل بن عبد الرحمن
مضبوط هي خبيل.
خبيل هو خبيل.
ها؟
خبيل.
عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: سبعة يظلهم الله عز وجل يوم القيامة، يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل ذكر الله في خلاء ففاضت عيناه، ورجل كان قلبه معلقا في المسجد، ورجلان تحابا في الله عز وجل، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال إلى نفسها فقال إني أخاف الله عز وجل، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما صنعت يمينه.
ثم أرد أن أسأل هذا ترجمه الإمام العادل، يعني فضله وعظم أجره وثوابه عند الله عز وجل، هو أن الله تعالى يجعله ممن يظله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وقد ورد النسائي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله. سبعة يظلهم الله، شوف الحديث.
نعم، سبعة يظلهم الله عز وجل يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظله.
سبعة يظلهم الله يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظله، يعني أنهم يظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله، كما جاء ذلك في بعض الروايات: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. والحصر في السبعة ليس له مفهوم، لأن هناك غير السبعة مضافون إليهم. جاء في بعض الأحاديث أنهم من يظلهم الله في ظله، وهذا يعني ذكر السبعة أن هؤلاء من أبرزهم وأفضلهم، ولا يعني الحصر فيهم، كما أن الكبائر جاء في ذكرها أن سبع جمع سبع الموبقات، مع أن الكبائر أكثر من ذلك، ولكن لكون تلك من أشدها وأخطرها ذكرت مجتمعة. وهنا كذلك هذه السبعة أو لا سبعة من أبرزها، ولهذا ذكروا مجتمعين وذكر هذا العدد الذي هو السبعة. ظلهم الله في ظلهم لا ظل إلا ظله. الظل هنا ليس صفة من صفات الله عز وجل، فإنما هو مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، وإضافته إليه إضافة تشريف، كالشأن في إضافة المخلوق إلى الخالق، لأن المضاف إلى الله نوعان: إضافة أعيان وإضافة معاني. فالمعاني كاليد كالسمع والبصر والحياة وغيرها من الصفات، هذه إضافة صفات. وأما إضافة المخلوقات فهي إضافة تشريف، إضافة البيت والعبد والناقة والظل وما إلى ذلك، هذه إضافة مخلوق إلى خالقه. والمقصود أن الظل أن هؤلاء السبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وهذا الظل هل هو من الشمس أو أنه ظل بدون شمس، كما جاء في بعض الأحاديث ذكر الظل بدون شمس، مثل ما جاء في ذكر الجنة أن فيها شجرة يسير الراكب في ظلها. وليس المقصود أن الشمس، لأن الجنة ليس فيها شمس، وإنما يعني هذا الظل يعني في يعني يمشي يعني تحت هذه الشجرة. والمقصود أن الظل هو من مخلوقات الله عز وجل وليس صفة من صفاته سبحانه وتعالى. ذكر أولهم وهو الإمام العادل وبدأ به، وذلك لعموم نفعه ولكثرة الفوائد التي تحصل من وراء عدله في ولايته، وهذا يشمل الإمام الأعظم أو المقدم فيه هو الإمام الأعظم، وكذلك من يكون واليا وعادلا في حدود ما شرعه الله عز وجل عليه وقائما بما أوجب الله عز وجل عليه، فإنه ممن ينال هذا الشرف وينال هذا الفضل من الله سبحانه وتعالى. الإمام العادل
ورجل ذكر الله
ورجل ذكر الله في خلافة فاضت عيناه، يعني في خلوته وعدم بروزه للناس، وإنما هذا بينه وبين الله، لا مجال فيه للرياء ولا مجال فيه لإطلاع الناس على حاله وعلى خشيته لله عز وجل، وإنما هذا في خفية وفي خلوته. لهذا جاء في بعض الروايات ذكر الله خاليا ليس عنده أحد، لأن كونه يذكر الله خاليا وتفيض عينه ما فيه مجال للرياء وملاحظة الناس وملاحظة ثناء الناس وذكر الناس وإشادتهم به وتنويههم بشأنه، وإنما هذا لله ومن أجل الله وخوفا من الله عز وجل. رجل ذكر الله خاليا في خلوته ففاضت عيناه بالبكاء من خشية الله عز وجل. أيوة.
وشاب نشأ في عبادة الله،
وشاب نشأ في عبادة الله من أول أمره مستقيم على الطاعة من بدايته إلى نهايته، وتكون حياته كلها معمورة بالتقى والصلاح، ما حصل منه انحراف ووقوع في المعاصي ثم توبة منها، وإنما هو على طاعة ونشأ على تقى وعلى عبادة. وهذا وأقسام الناس بالنسبة للبداية والنهاية أربعة أقسام، منهم الذين بدأوا في تقى وصلاح واستمروا على ذلك وانتهوا كذلك، فبدايتهم حسنة ونهايتهم حسنة، وعكس ذلك من كانت بدايته سيئة ونهايته سيئة وما بين ذلك هو سيء. والرابع والثالث الذي بدايته سيئة ونهايته حسنة، كمن كان كافرا أو كان مسلما ولكنه منغمس في المعاصي ثم تاب الله عز وجل عليه في النهاية وختم له بخير. والرابع عكس ذلك، وهو الذي كان على حالة طيبة في أول أمره ونشأ على صلاح وتقى ثم أدركه الخذلان والعياذ بالله فانحرف ومات على خاتمة سيئة وعلى نهاية سيئة. فهذا الشاب الذي نشأ في طاعة الله عز وجل يعني حياته كلها معمورة بالتقى والصلاح، فهو من بدايته إلى نهايته يعبد الله عز وجل ويتقيه ويسير لله عز وجل على بصيرة. أيوه.
ورجل كان قلبه معلقا في المسجد،
ورجل كان قلبه معلقا في المسجد، يعني أنه يلازم أو يحرص على أداء الصلاة جماعة في المساجد ويحرص على التبكير للمساجد وعلى الجلوس في المسجد بعد الصلاة والتريث فيه لأنه حريص على ملازمة المسجد، ولا يعني ذلك أنه دائما وأبدا في المسجد، وإنما هذا بيان شدة تعلقه به وأنه إما أن يكون فيه وإما أن يكون ينتظر الرجوع إليه. وهكذا شأن من وفقه الله عز وجل تجده يبادر إلى الصلاة سواء كان قبل الأذان أو بعد الأذان، عندما يسمع الأذان يبادر، وإذا صلى ورجع إلى البيت يفكر متى يعود المسجد وينتظر الوقت الذي يجيء بعد هذا الوقت حتى يبادر إلى الصلاة وحتى لا تفوته صلاة جماعة. المقصود من ذلك هو الذي قلبه معلق بالمسجد، يعني حيث يمكث فيه ما شاء الله أن يمكث، وإذا خرج وإذا هو يفكر في الرجوع يفكر في العودة إليه. ولهذا كانت الصلاة هي الصلة الوثيقة بين العبد وبين ربه، وكانت الصلوات في اليوم والليلة خمس مرات، وهي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، لأنها صلة وثيقة بالله عز وجل، ولأن فيها ملازمة العبادة ومداومة العبادة. وكونها في المسجد في جماعة هذا من الأمور الواجبة والأمور المتعينة التي يأثم الإنسان إذا تركها من غير عذر، يأثم الإنسان إذا تركها يعني من غير عذر، فهو أي هذا الشخص الذي هذا وصفه أو هذا الصنف من الناس الذين يظلهم الله في ظلهم ولا ظل إلا ظله، رجل قلبه معلق بالمسجد من صلاة إلى صلاة. نعم.
ورجلان تحابا في الله.
ورجلان تحابا في الله، يعني محبتهم في الله ومن أجل الله، ما هي من أجل دنيا أو من أجل تبادل المنافع أو من أجل يعني مصالح أو من أجل مشاركة في عمل أو في أمور دنيوية، وإنما كانت في الله ومن أجل الله. وهذا هو أوثق عرى الإيمان، أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله وتوالي في الله وتعادي في الله. ويقول رسول الكريم صلى الله عليه وسلم ثلاث ما كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، فهو يحب الله ورسوله ويحب ما يحبه الله ورسوله ويحب من يحبه الله ورسوله، يحب ما يحبه الله ورسوله من الأعمال ويحب من يحبه الله ورسوله من الأشخاص ومن الناس والملائكة، يحب من يحبه الله ورسوله، فمحبته لله ومن أجل الله، لا تكون لدنيا ولا لمصلحة ولا لمنفعة، وإنما تكون لكون هذا الشخص مطيعا لله عز وجل ومستقيما على طاعة الله وملتزما حدود الله، فهو يحب من أجل ذلك، ومن كان بخلاف ذلك يبغض من أجل الله. وهذا هو أوثق عرى الإيمان، أن تحب في الله وتبغض في الله، ورجلان تحابا في الله، وهذا صنف واحد، لأن كل واحد منهم هو بهذه المنزلة، يعني فهذان يعني هذان بمثابة صنف من السبعة، لأن كل واحد منهم أحب الآخر، فهم بمثابة صنف واحد، لأنها كلها محبة في الله ومن أجل الله، وهي تحابة في الله. نعم.
في رواية اجتمع عليه.
نعم، في بعض الروايات اجتمع على ذلك وتفرق عليه، يعني يجمعهما عند تلاقيهما، يلتقيان على الحب في الله ويفترقان إذا افترقا على الحب في الله.
ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال إلى نفسها فقال إني أخاف الله،
والرجل دعته امرأة ذات منصب وجمال إلى نفسها فقال إني أخاف الله. امرأة في غاية الجمال والحسن وذات منصب وشرف ونسب, يعني ما كل يحصلها من حيث الزواج وتحصيلها بالطريق المشروع ويحرص على مثلها, لأنها جمعت بين شرف النسب والجمال, جمال الصورة, وهذه من الدوافع التي تدفع على الرغبة في النساء ويحرص عليها ويتعب على تحصيلها. ومن كان مخذولا فإنه يعمل ما يستطيع من أجل الوصول إليها بالطريق المحرم, ويعمل الأسباب التي توصل إلى ذلك ويحرص على ذلك. وهذه مع كونها جميلة وكونها شريفة وحسيبة هي التي دعت إلى نفسها, هي التي دعت إلى نفسها. وهذا مثل امرأة العزيز, يعني ذات منصب وذات يعني زوجة, يعني شخص يعني هو أكبر الناس, وتدعوه إلى نفسها وتغلق الأبواب ويهرب وتلحقه وتمسك ثوبه ورائه وتشقه ويلتقيان عند الباب ويأتي ويتركها عليه الصلاة والسلام. فهذا الرجل من السبعة الذين يظلهم الله في ظله رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال إلى نفسها فقال إني أخاف الله, يعني أنه لا يقدم على ذلك خوفا من الله عز وجل, أنه لا يقدم على ذلك خوفا من الله عز وجل, يمنعه من الوقوع في هذا خشية الله عز وجل, وهو يصبر عن المعاصي ولو مالت إليها النفوس, لأن هذا شيء تميل إليه النفوس, ولكن لكون العاقبة وخيمة فهو لا يقدم على هذا الشيء الذي تميل إليه النفس, ولكن العاقبة وخيمة والعياذ بالله. وإن دعت امرأة ذات منصب وجمال إلى نفسها فقال إني أخاف الله.
ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما صنعت يمينه.
ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه, يعني هذا مبالغة في الإخفاء, حتى يعني أن الشمال واليمين وهما على جنبي الإنسان لشدة الإخفاء لا تعلم اليسرى ما حصل في اليمنى من شدة الإخفاء. وهذا يدل على فضل الإصرار في الصدقة وإخفائها. وقد يكون الإعلان في الصدقة في بعض الأحوال أولى وأفضل إذا ترتب عليه مصلحة وفائدة وأمن الرياء, كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه أناس واجتابي النمار يظهر عليهم الفاقة, والرسول صلى الله عليه وسلم رآهم فتأثر ودخل في بيته وخرج يبحث عن شيء يعطيهم إياه, فحث الناس على الصدقة, فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت تعجز عنها يده بل قد عجزت, فتتابع الناس واقتدوا به, وعند ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده وأجر من عمل بها ومن سن في الإسلام سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها من بعده. قوله من سن في الإسلام سنة حسنة هذا هو المقصود منه، يعني أنه تصدق بصدقة ظاهرة وكانت كبيرة ليقتدي به الناس، واقتدى به الناس بسبب ذلك، ففي هذه الحال أو في مثل هذه الصورة التي يكون فيها تابع ومتبوع ومقتدي ومقتدى به، إذا أظهر الصدقة في مثل هذه الحال فإن هذا يكون محمودا. وعلى كل فالإصرار بالصدقة وإظهارها يختلف باختلاف الأحوال، وكل شيء بحسبه. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه.
قال أخبرنا سويد بن نصر.
سويد بن نصر المروزي وهو ثقة، أخرج حديثه الترمذي والنسائي.
عن عبد الله عن عبيد الله.
عن عبد الله هو بن المبارك المروزي وهو ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب وهو ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن خبيب بن عبد الرحمن.
عن خبيب بن عبد الرحمن وهو ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن حفص بن عاصم.
عن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب وهو جد الذي مر عبيد الله بن عمر. عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن حفص بن عاصم وجد تلميذ تلميذه، وهو ثقة، حفص بن عاصم، أخرجه أصحابه في الستة.
عن أبي هريرة.
عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو أكثر السبعة حديثا على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه. لا اليد صفة. نعم إضافة صفة، إضافة صفة إلى موصوف، وليست إضافة المخلوق إلى خالق، اللي هم إضافة المخلوق إلى الخالق هو الذي للتشريف. وأما إضافة الصفة إلى الموصوف فهي يعني لأنها يعني الشأن فيها أن الشأن فيها كالذات، يعني يقال في الصفات ما يقال في الذات. هو نتيجة إكرام لا شك، نتيجة إكرام، لكن لا يقال إنه بس مجرد إكرام بدون أن يكون هناك ظل. أقول هو نتيجة الإكرام، وهذا إكرام، وكونهم يعني يحصل لهم هذا الفضل إكرام من الله عز وجل، لكن لا يقال إن هذا إن ما في شيء قال له ظل، وإنما هو إكرام فقط.
ما يذكره بعض طلبة العلم أن هؤلاء السبعة بينهم قدر مشترك وهو مجاهدة النفس.
هو لا شك، أقول هو كل فضل وكل خير إنما يحصل بمجاهدة النفس، كل خير إنما يحصل بمجاهدة النفس، والجهاد اللي هو جهاد الكفار وجهاد المنافقين والجهاد باللسان والجهاد بالسنان كل هذا إنما يفيد حقيقة ويترتب عليه فوائد حقيقة إذا وجد الجهاد الداخلي، إذا وجد الجهاد الداخلي للنفس عند ذلك يعني تكون الفوائد للجهاد الخارجي. ولهذا أعظم الجهاد وأهم الجهاد هو جهاد النفس أولا، كل إنسان يجاهد نفسه يترتب على جهاد النفس كل خير وراء ذلك، لأن وراء جهاد النفس الجهاد للمال، والجهاد للنفس جهاد النفس يعني من الداخل يكون يخرج الجهاد في سبيل الله. إذا جاهد نفسه ويعني روضها على طاعة الله وطاعة رسوله والاستقامة على أمر الله ورسوله والصبر على الطاعات ولو شقت على النفوس والصبر عن المعاصي ولو مالت إليها النفوس، لفي مجاهدة النفس يعني التزام الطاعات والصبر عليها ولو شقت على النفوس، والحذر من المعاصي وعدم الوقوع فيها ولو مالت لها النفوس, هذا هو جهاد النفس. جهاد الكفار وجهاد الجهاد باللسان والجهاد بالسنان والجهاد بالمال والجهاد بخروج الإنسان في جهاد الله, كلها يتابع للجهاد بالنفس, جهاد النفس.
ما جاء في الروايات
ثم يعني ثم ما جاء في بعض الألفاظ, طبعا إمام عادل طبعا هذا خاص في الرجال لأن النساء ليس لهن ولاية, لكن يعني رجل ذكر الله خاليا في واضح يعني مثل المرأة, مثل المرأة لو ذكرت الله خاليا فإن تكون من هؤلاء, ورجلان تحابا في الله كذلك امرأتان تحابتا في الله. قضية ذكر الرجال يعني في يعني لا مفهوم له, يعني في بعض الأحيان يذكر الرجل لأن الغالب أن الخطاب مع الرجال, الغالب أن الخطاب مع الرجال لا يعني أن النساء لا دخل لهن في ذلك. الشيء الذي يناسب النساء ويمكن أن تدخل فيه النساء كذلك, يعني رجلان تحابا في الله, رجل يعني قلبه معلق في المساجد, طبعا النساء البيوت خير لهن من المساجد وأفضل لهن من المساجد, ورجل تصدق بصدقة في أخفاها, المرأة كذلك صدق بصدقة فيها. يعني لأن ذكر الرجال يعني في بعض النصوص لا يعني اختصاص الرجال بذلك, بل لأن الغالب هو أن الخطاب مع الرجال. وقد جاء في أحاديث عديدة لا تتقدم رمضان بيوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصومه, كذلك المرأة اللي تصوم مثل اثنين والخميس وصادف يوم 30 أو يوم 29 المرأة مثل الرجل. لكن ذكر الرجال لأن الغالب أن الكلام مع الرجال. والزنا كذلك أن المرأة يعني لو يعني شخص كبير وعظيم وشريف وصاحب مال يعطيها من الدنيا ما يعطيها, فكذلك إذا امتنعت من ذلك لأنها تخاف الله مع وجود الأسباب وجود الأمور المقتضية لا شك أنها تحصل هذا لأنها عكسه في هذا المجال. ومثله أو يعني ما يعني من شواهده قصة الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار, وكان واحد منهم كان له ابنة عم وكان يحبها أشد ما يحب الرجال النساء ويحاولها على نفسها ويريد منها أن تمكنه من نفسها. ولما جاء سنة من السنين وألمت بها يعني ضاقت بها الحال, ضاقت حالها واحتاجت وطلبت منه, فأراد أن يعطيها مبلغا من المال على أن تمكنه من نفسها, ولشدة حاجتها وشدة فقرها مالت إلى تمكينه, لكن عندها في قلبها يعني وازع ورادع وخوف من الله عز وجل, فهي مع شدة حاجتها وافقت له بالكلام. ولما جاء وجلس بين رجليها قالت يا عبد الله اتق الله ولا تفضل خاتم إلا بحق. فوفق ذلك الشخص فتركها من أجل الله, تركها من أجل الله مع قدرته وتمكنه من الوصول إليها. ولهذا لما أواهم المبيت إلى غار ونزل الصخرة وسدت باب الغار ووجدوا أنهم في قبر وهم أحياء ولا أحد يعلم عنهم إلا الله عز وجل, ولو بقوا على حالتهم لآل أمرهم إلى الهلاك, فصاروا مقبورين في هذا القبر وهم أحياء. ففكروا في أنفسهم بالذي يخلصهم مما هم فيه, وكان أن اتفقوا أو ذكر أو ذكر بعضهم لبعض أن كل واحد منهم يفكر بعمل عمله لله في حال الرخاء يتوسل الله عز وجل به في هذه الحال الشديدة أي في حال الشدة. فواحد منهم تذكر بره في والديه وذكر مرة من المرات حصلت له وهي أنه كان لا يعني ينام والداه إلا وأعطاهم الغبوخ اللي هو الحليب الذي يحلبه من الإبل أو الغنم. ويوم من الأيام بعدت الإبل وأتى بالغبوخ وإذا هما قد ناما وكره أن يوقظهما ليشرب الغبوخ وكره أن يضع الغبوخ في الأرض وينام خشية أن يستيقظ وهو نائم فوقي واقفا والإناء على يده حتى استيقظ وأعطاهما فتوسل الله عز وجل بهذا العمل الصالح الذي عمله في حال الرخاء. والثاني هذا الذي كانت له ابنة عم و يعني كان يحاولها ولما اشتدت حاجتها إليه وأعطاها ما أعطاها بشرط أن تمكن من نفسها ثم قالت له وذكرته الله عز وجل وقالت يا عبد الله اتق الله ولا تفضل الخاتم الذي حقه تركها وترك ما أعطاها من أجل الله عز وجل فتوسل الله عز وجل وكل ما توسل انفتحت الصخرة قليلا إلا أنهم لا يستطيعون الخروج حتى جاء الثالث الذي كان استأجر أجراء وكل أخذ أجره وذهب إلا واحدا ذهب دون أن يأخذ أجره فقام بتنمية هذا الأجر حتى بلغ أموالا كثيرة. وبعد مدة طويلة جاء صاحب هذا الأجر وطلب منه فقال خذ هذا الذي تراه في الوادي من الإبل والبقر والرقيق والغنم والرقيق. فقال تستهزئ بي لأن هجرة محدودة وهذا يعطيه يعني أموالا طائلة عز وجل. فانفتحت الصخرة وخرجوا يمشون فالمرأة إذا حصل لها مثل ما حصل للرجل من جهة أنه جاءها صاحب مكانة رفيعة ومنزلة عالية ويعطيها من الدنيا ما يعطيها ويفعل ذلك بالطريق الحرام وامتنعت من ذلك فلا شك أنها تحصل الأجر الذي حصلها الرجل.
قال رحمه الله تعالى الإصابة في الحكم. قال
الإسناد هو وراء
انتهينا من الإسناد قال الإصابة في الحكم. قال أخبرنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر محمد بن عمرو
ابن محمد أبو بكر بن محمد
عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر.
ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي الإصابة في الحكم يعني عظم أجرها وثوابها عند الله عز وجل. وذلك أن الحاكم إذا اجتهد وأصاب له أجران أجر الاجتهاد وأجر الإصابة أورد النسائي حديث أبي هريرة إذا حكم الحاكم فاجتهد يعني إذا أراد أن يحكم فاجتهد لأن الاجتهاد مقدم على الحكم. وهنا قوله إذا اجتهد يعني إذا أراد أن يجتهد مثل إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم يعني إذا أردتم القيام وهنا إذا حكم الحاكم فاجتهد يعني أراد أن يحكم فإنه يجتهد يعني يبذل ما يستطيع لمعرفة الحق والفصل بين الناس بالعدل والحق. إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران أجر للاجتهاد وأجر للإصابة. وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد من أجل الاجتهاد لأن الذي جمع بين الاجتهاد والإصابة حصل أجرين أجر لكونه اجتهد وبذل وسعه وهذا قدر مشترك بين الاثنين المصيب والمخطئ كل منهم مأجور من أجل اجتهاده ويزيد المصيب أجرا من أجل إصابته ويزيد المصيب أجرا من أجل إصابته. وهذا الحديث أوضح دليل على أنه ليس كل مجتهد مصيب، ليس كل مجتهد مصيب، بل هو نص في انقسام المجتهدين إلى قسمين، نص في انقسام المجتهدين إلى قسمين، قسم يصيب وقسم يخطئ. وقد نص الحديث أو نص في الحديث على ذكر الصواب والخطأ، فكيف يقال إن كل مجتهد مصيب؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول فأصاب وأخطأ، إذا اجتهد فأصاب اجتهد فأخطأ، إذن ليس كل مجتهد مصيب. وهذا الأجر الذي يحصل، الأجر والأجرين، في حق من كان من أهل الاجتهاد، أما من ليس من أهل العلم فليس له أن يحكم، ولو حكم وصادف حكمه الصواب فإنه غير مثاب، لأنه كما يقال هذه رمية من غير رامي، لأن إصابته اتفاقا ليس مبنيا على علم، وإنما يكون الحكم الذي فيه الأجر إن أصاب وإن أخطأ هو الذي يجتهد ويكون عن علم، يجتهد ويكون عن علم. إذن الحديث من أوضح الأدلة الدالة على أنه ليس كل مجتهد مصيب، وأن الحديث نص في انقسام المجتهدين إلى مصيب وإلى مخطئ. فكيف يقال كل مجتهد مصيب والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، وإذا اجتهد فأخطأ نص على أنه أخطأ، ما أصاب، نص على أنه أخطأ يعني لم يصب، إذا ليس كل مجتهد مصيب. نعم يمكن أن يقال كل مجتهد مصيب من حيث الأجر، يعني كل مجتهد مصيب أجرا، أما أن يكون كل مجتهد مصيب حقا فهذا ليس صحيح، ليس كل مجتهد مصيب حقا، الحق لا يصيبه كل أحد، ولكن الأجر كل من اجتهد وهو من أهل الاجتهاد يصيب الأجر مع التفاوت في الأجر، مع التفاوت في الأجر بين الأجر والأجرين. فإذا أريد بالمعنى أن كل مجتهد مصيب أجر فهو حق، أما إذا أريد به أن كل مجتهد مصيب حق فهذا لا يستقيم وليس بصحيح، وهو مخالف لما جاء في هذا الحديث. نعم يمكن أن يكون كل مجتهد مصيب في مسائل اختلاف التنوع التي كلها حق وصواب، من اجتهد واختار وجها من وجوه التي كلها حق، مثل ألفاظ الأذان وألفاظ الاستفتاح وألفاظ التشهد التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيغ مختلفة، فمن أتى بهذا وأتى بهذا فهو مصيب، ومن اختار واحدا منهما واجتهد واختيار واحد منها والاتيان به فهو مصيب لأنها كلها حق. أما اختلاف التضاد الذي يقول يعني هذا حلال هذا حرام، هذا ينقض الوضوء هذا ما ينقض الوضوء، هذا يبطل الصلاة هذا ما يبطل الصلاة، هذا اختلاف تضاد، هذا اختلاف تضاد. كل مجتهد مصيب للحق يعني لا ليس بصحيح إلا فيما يتعلق باختلاف التنوع الذي كل ما جاء فيه وكل ما صح فيه حق وصواب، وسواء أتى بهذا وأتى بهذا وأتى بهذا كل ذلك ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذه أنواع للحق. أما اختلاف التضاد الذي لا يعرف الحكم وكل يبذل الوسع من أجل الوصول إليه فيوفق من يوفق ويخطئ من يخطئ، فهذا هو الذي لا تصح هذه الجملة التي هي مشهورة، وهي أن بعض الناس يعني مشهورة عند بعض الناس كل مجتهد مصيب، بل الحق أنه ليس كل مجتهد مصيب إلا إن أريد به إلا في اختلاف التنوع، أو إن أريد به إصابة الأجر والثواب مع التفاوت في الأجر والثواب.
قال أخبرنا إسحاق بن منصور.
إسحاق بن منصور الفوسج ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود.
عن عبد الرزاق.
عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن معمر.
عن معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن سفيان.
عن سفيان هو الثوري، سفيان بن سعيد المطروق الثوري ثقة فقيه وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديث أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن يحيى بن سعيد.
عن يحيى بن سعيد الأنصاري المدني وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن أبي بكر.
عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وهو ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة.
عن أبي سلمة.
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة وقد مر ذكره.
قال رحمه الله تعالى: باب تالي من يحرص على القضاء. قال أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا عمر بن علي عن أبي عميس عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: أتاني ناس من الأشعريين فقالوا: اذهب معنا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإن لنا حاجة. فذهبت معهم فقالوا: يا رسول الله استعن بنا في عملك. قال أبو موسى: فاعتذرت مما قالوا وأخبرت أني لا أدري ما حاجتهم، فصدقني وعذرني فقال: إنا لا نستعين في عملنا بمن سألنا.
ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي قوله إيش؟
باب ترك استعمال من يحرص على القضاء.
باب ترك استعمال من يحرص على القضاء. باب ترك استعمال من يحرص على القضاء، يعني أن من يكون عنده حرصا عليه لا يمكن منه، لأن قد يكون الحرص عليه من أجل الدنيا، سواء كان من أجل يعني الجاه والمنزلة والمكانة عند الناس، أو لأي أمر من الأمور الدنيوية التي تتعلق بالدنيا، لأنه قد جاء في بعض الأحاديث أن الإنسان، وهذا يتعلق بالإمارة، أنه إذا أعطيها من غير حق أعين عليها، وإذا أعطيها بغير حق وكل إليها عن طريق سؤال وعن طريق يعني تطلع وعن طريق طلب. فالرسول صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وقد جاءه نفر من الأشعريين يعني من قومه، وقالوا: اذهب معنا إلى رسول صلى الله عليه وسلم فإن لنا إليه حاجة، وهم ما ذكروا الحاجة. فذهب معهم، ولما وصلوا إلى رسول صلى الله عليه وسلم أبدوا حاجتهم، وهي طلب الاستعمال يعني في الولاية. استعن بنا في عملك. أبو موسى رضي الله عنه خشي أو وقع في نفسه، ما دام منهم جايين وكلهم أشعريين وطلبوا واحد منهم وتكلموا، طبعا هو واحد منهم يعني خشي أن يقال أنه جاي يطلب وأن قصده قصدهم، مع أنه ما يدري عن قصده، إنما جاءوا إليه وقالوا: اذهب معنا فإن لنا حاجة. فاعتذر وقال: إني ما أعرف ولا عرفت يعني هذا المقصد الذي قصدوه، وإنما جئت معهم وطلبوا مني أن أذهب معهم وما عرفت حاجتهم. فاعتذر لأنه خشي أن يتهم بأنه مثلهم وأن طلبه طلبهم، لا سيما وهم جماعة ويتكلم يعني واحد منهم أو بعضهم اثنين، ومعنى هذا أن حتى لو لم يتكلم الثالث أو الرابع يعني أنه يعني معناه ترك الكلام لغيره وقصده قصدهم. فمن أجل دفع هذا الذي قد يظن به اعتذر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إنني ما علمت شيئا عن حاجتهم وعن هذا المطلب الذي طلبوه. يريد أن يبرع ساحته وأن يبين أنه ما كان يريد هذا الشيء. فالرسول صلى الله عليه وسلم قبل منه وقال إنا لا نولي أحدا هذا الأمر أحد سألنا يعني سألنا إياه وإنما يوليه من لا يسأل يوليه من لا يسأل.
قال أخبرنا
أبو موسى الأشعري ولاه الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه أرسله إلى اليمن هو معاذ بن جبل.
قال أخبرنا عمرو بن منصور
أخبرنا عمرو بن منصور وهو النسائي ثقة أخرج حديثه النسائي وحده.
عن سليمان بن حرب
عن سليمان بن حرب وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عمرو عن عمر بن علي
عن عمر بن علي بن عطاء وهو ثقة أخرج أصحاب ثقة يخطئ يدلس شديدا أخرج حديث أصحاب كتب الستة.
عن أبي عميس
عن أبي عميس وهو عتبة بن عبد الله نعم عتبة بن عبد الله بن عتبة المسعودي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن سعيد بن أبي بردة
عن سعيد بن أبي بردة وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي أبو بردة ابن أبي موسى الأشعري وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله تعالى عنه وهو صحابي جليل وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. وهذا الحديث من رواية من روى عن أبيه عن جده لأن سعيد بن أبي بردة يروي عن أبيه أبو بردة وأبو بردة يروي عن أبيه أبو موسى فهو من جملة رواية من روى عن أبيه عن جده.
قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنسا رضي الله عنه يحدث عن أسيد بن حضير رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال ألا تستعملني كما استعملت فلانا؟ قال إنكم ستلقون بعدي أثرة تصبروا حتى تلقوني على الحوض.
ثم ورد النسائي هذا الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن أنس بن مالك عن سعيد بن عن أسيد بن حضير أسيد بن حضير الأنصاري رضي الله عنه قال جاء رجل أن رجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال وقال
ألا تستعملني كما استعملت فلانا؟
ألا تستعملني كما استعملت فلانا؟ ألا تستعملني يعني في عمل من الأعمال كما استعملت فلانا؟ فقال إنكم سترون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وهذا خطاب لهذا الأنصاري وهو خطاب للأنصار وكذلك أيضا خطاب لغيرهم ممن قد يعني يفكر في ولاية ولا يحصلها أو قد لا يكون له نصيب في الولاية وتعطى الولاية لغيره فإن عليه أن يصبر ولا يسخط ولا يغضب ولا يتكلم بكلام لا ينبغي وإنما عليه الصبر. والنبي النبي صلى الله عليه وسلم لما قال كان استعملت فلانا يعني معناه أن فيه يعني ملاحظة من تعين ومن عين ومن استعمل ومن هذا ولهذا قال لك تذكرون بعدي أثره يعني إذا كان أنه يعني حصل في نفسك يعني أن هذا الشخص استعمل وأنت ما استعملت تذكرون بعدي أثره وهو الاستئثار بالأعمال وبالأموال